أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. روى السيد علي بن طاووس رضوان الله عليه بسنده عن محمد بن ذكوان أنه طلب من الإمام الصادق عليه السلام أن يعلمه دعاء نافعا في شهر رجب، فأوصى الإمام سلام الله عليه بتلاوة الدعاء التالي كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك في الصباح والمساء وبعد الصلوات النهارية والليلية، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوها لكل وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار بحق محمد وآله الأطهار.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم أجمل وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاته الكبرى. اللهم صل على محمد وآل محمد، ما جرت النجوم في الأبراج وتلاطمت البحور بالأمواج، وما ادلهم ليل داج وأشرق نهار ذو ابتلاء. سيدي، لولا توفيقك ضل الحائرون، ولولا تسديدك لم ينجو المستغفرون. أنت سهلت لهم السبيل حتى وصلوا، وأنت أيدتهم بالتقوى تقوى حتى عملوا، فالنعمة عليهم منك جزيلة، والمنة منك لديهم موصولة. سيدي، أنت نوري في كل ظلمة، وذخري لكل ملمة، وعمادي عند كل شدة، وأنيسي في كل خلوة ووحدة. فأعذني من سوء مواقف الخائبين، واستنقذني من ذل مقام الكاذبين. وعزتك، لقد أحببتك محبة استقرت في قلبي حلاوتها، فأنست نفسي ببشارتها، ومحال في عدل أقضيتك أن تسد أبواب رحمتك عن معتقدي محبتي.
Thank you.
سيدي، أنت دليل من انقطع دليله وأمل من امتنع تأميله. سيدي، إن كانت ذنوبي حالت بين دعائي وإجابتك، فلن يحول كرمك بيني وبين مغفرتك، وأنت لا تضل من هديت ولا تذل من واليت، ولا يفتقر من أغنيت ولا يسعد من أشقيت. فمن علي بعفوك عن ذنبي، وتب علي توبة نصوحا تطهر بها قلبي يا أرحم الراحمين.
نحو الآفاق العالية.
الله 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 الله. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا في مثل هذا اليوم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل كل ما يتصل بالكيان الصهيوني وتحركات هذا الكيان في داخل وخارج فلسطين المحتلة، والأزمات التي تعصف بساسة هذا الكيان داخليا وإقليميا على مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مخطط لهذا الكيان الغاصب بالتعاون مع دولة إقليمية وهي جمهورية أذربيجان، حيث شهدت باكو عاصمة هذه الجمهورية اجتماعا خاصا بسفراء الكيان الصهيوني. وسنحاول من خلال ضيف هذه الحلقة أن نعرف أهداف وأبعاد هذا الاجتماع. عنوان الحلقة: هل تسعى باكو لتنفيذ خطة بيريز؟
أهلا بكم من جديد أعزائي الكرام، هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها مؤتمر للسفراء الإسرائيليين في أذربيجان على خلفية التعزيز المستمر للعلاقات بين البلدين، والقرار الآذري فتح سفارة له لهذا الكيان الإسرائيلي. فقد شهدت باكو عاصمة أذربيجان مؤخرا انعقاد مؤتمر سفراء إسرائيليين من منطقة أوراسيا، وترأست المؤتمر الذي حضره 10 سفراء ورؤساء بعثات. رئيسة المنظمة السياسية الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية إليزا بن نون.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر الصهيوني، والذي هو الأول من نوعه كما قلنا، على خلفية التعزيز المستمر للعلاقات بين البلدين ومحادثات وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيره الأذربيجاني، وقرار أذربيجان بإنشاء سفارة في الأراضي المحتلة بعد 30 عاما من العلاقات الدبلوماسية. التقى السفراء الصهاينة خلال المؤتمر بوزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بيراموف ونائب وزير الخارجية فريز ريزايوف والسفير الأذري في تل أبيب مختار محمدوف، وناقشوا الأهمية الاستراتيجية لمنطقة أوراسيا لمصالح دولة الكيان الغاصب وسبل تعزيز العلاقات الثنائية مع دول المنطقة. بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، ننتقل إلى الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور عبد اللقيس. دكتور، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. برأيكم، ما هي أهداف انعقاد اجتماع لسفراء الكيان الصهيوني في العاصمة الآذرية باكو؟
السلام عليكم ورحمة الله. يأتي اجتماع وزراء الكيان الصهيوني 10 في باكو يعني استكمالا للعمل العدواني الذي تمارسه هذه الدولة اللقيطة ضد كل المنطقة، وهناك تحديدا ضد الجمهورية الإسلامية، خاصة أن تلك المنطقة لها من الأهمية الجيوسياسية الكثير، وبالتالي يحاولون العمل أمنيا بشكل أساسي من أجل إحداث اختراق كبير في تلك المناطق، حيث يكون لهم أذرعا طويلة يستخدمونها ساعة يرون الوقت مناسب ضد المنطقة القوقازية ككل وضد الجمهورية الإسلامية انطلاقا من تلك البلاد تحديدا. وعليه فلا يمكن وصف هذا الاجتماع إلا بالاجتماع العدواني ضد كل منطقة القوقاز وتحديدا أيضا ضد الجمهورية الإسلامية.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
أعزائي المستمعين، في نفس الوقت الذي عقد فيه مؤتمر السفراء الإسرائيليين في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان، أجرى رئيس المجموعة الدبلوماسية حوارا سياسيا مع نائب وزير الخارجية الأذربيجاني أراز عظيموف بمشاركة نائب مدير أوراسيا سيمونا هالبرين. نائب مدير الشعب الاستراتيجية في وزارة الخارجية يوش زرقة ومدير الدائرة الخاصة بالمنطقة في الشعبة الاقتصادية بوزارة الخارجية يوناتان دازادا. كما شارك السفراء أثناء وجودهم في البلاد في مراسم رسمية أمام النصب التذكارية للجندي الأذربيجاني وسط باكو. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد تحدث مع نظير الأذربيجاني جيحون بيراموف الذي هنأه بتوليه منصبه وأعرب عن رغبته في زيادة تعزيز العلاقات بين البلدين.
وعبر كوهين عن ارتياحه وشكره لقرار أذربيجان فتح سفارة في تل أبيب، ودعا جيحون بيراموف لزيارة الأراضي المحتلة لافتتاح سفارة بلاده في تل أبيب، هذا فيما عينت باكو أول سفير لها لدى الكيان المحتل. كما صوت البرلمان الأذربيجاني لصالح افتتاح سفارة لباكو لدى تل أبيب، على ما أفادت به وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة إسرائيل اليوم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد معلقا على قرار باكو: أرحب بقرار البرلمان الأذربيجاني بفتح سفارة في إسرائيل. وأضاف: أذربيجان شريك مهم لإسرائيل وموطن لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي. واعتبر لابيد أن فتح السفارة يعكس عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي ثمرة جهود كيانه لبناء جسور سياسية متينة مع العالم الإسلامي. مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الدكتور عبد اللقيس. دكتور، ماذا يريد الكيان الصهيوني من جمهورية أذربيجان تحديدا، وهل تعتقد أن أهداف تل أبيب في أذربيجان هي أهداف اقتصادية؟
وأما فيما يتعلق بمطلب أو حاجة الكيان الصهيوني لأذربيجان، للأسف هذه الجمهورية بدل أن تتعاطى مع جيرانها بالشكل الذي يضمن السلم والأمن المتبادل بينها وبين الدول المجاورة لها واللصيقة بها والتي تربط شعوبها ببعضها روابط ثقافية واجتماعية وقومية كثيرة، نرى حكام هذه الجمهورية يتعاطون بمنطق العداء ظنا منهم أنهم يعني ارتمائهم بأحضان الكيان الصهيوني وأمريكا أن هذا قد يطيل في أعمار وجودهم السياسية في حكم هذه البلاد، وبالتالي يعطون المجال ويتركون المجال كبيرا للكيان الصهيوني أن يقوم بممارسات عدوانية انطلاقا من أراضيهم وبحجج واهية أنها حجج اقتصادية أو غير ذلك، لكن الأمور تتعدى هذا الأمر إلى أمور مرتبطة بما يعتبرونه بأمن الكيان الصهيوني الذي يقوض حسب ما هو قائم بسبب قوة الجمهورية الإسلامية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. محور هذا اللقاء: هل تسعى باكو لتنفيذ خطة بيريز؟
سيداتي أنساتي سادتي، في العام 1993 افتتح الكيان الصهيوني سفارته في أذربيجان وتحديدا في باكو، وتسارعت الزيارات الرسمية وغير الرسمية بعد هذه الخطوة، ومنها لقاء نتنياهو والرئيس الأذربيجاني آنذاك حيدر علييف في العام 1997، ولاحق بها عدد من الزيارات، منها زيارة بيريز لابن الهام حيدر علييف في العام 2009، والتي شملت الحديث عن سيطرة أذربيجان على ناغورنو كاراباغ وتفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية. وفي هذا الإطار ينبغي السؤال: ماذا يريد الكيان الإسرائيلي من أذربيجان؟
مستمعين الأفاضل، يرى مراقبون سياسيون أن أذربيجان تشكل فرصة اقتصادية لإسرائيل الغاصبة كمستورد للسلاح والخدمات العسكرية من تدريب واستشارات، وكذلك شراء الأنظمة الأمنية التي وصلت إلى مطار باكو. كانت جمهوريات آسيا الوسطى الناشئة بحاجة إلى إعادة تأهيل المعدات السوفيتية القديمة بعد التفكك أو عمليا استبدالها. من هذه الدول من صبر على انقضاء العقد الصعب لإعادة التعاون مع روسيا الحديثة بقيادة بوتين، وأخرى أذربيجان رأت في تغير العالم لمصلحة الأمريكي فرصة للانفتاح على الطرف المنتصر وأعوانه، وبادرت بسرعة كبيرة إلى تعزيز التعاون مع كيان الاحتلال على الرغم من تعاقدها لاحقا في أكثر من صفقة سلاح مع روسيا.
وبحسب مركز سيبيريا، أعزائي الكرام، استوردت أذربيجان 69% من سلاحها من إسرائيل الغاصبة خلال الفترة الممتدة بين 2016 إلى 2020. وخلال الاشتباكات العسكرية في العام 2020 استدعت أرمينيا سفيرها من تل أبيب احتجاجا على الدعم الإسرائيلي لأذربيجان بالسلاح، والذي استخدم في ساحات المعارك ضدها. أعود إليك في السؤال الأخير دكتور عبد اللقيس، يعني ألا تعتقد أن الوجود الأمني الإسرائيلي في جمهورية أذربيجان يأتي في إطار خطة بيريز، وهو فرض طوق مضاد على إيران عبر مساحات متعددة ابتداء من دول الساحل الجنوبي من الخليج الفارسي؟ دكتور، برأيك هل ستنجح هذه الخطة؟
أما فيما يتعلق بالوجود الصهيوني في دولة أذربيجان، فهي طبعا تأتي ضمن المخطط الاستراتيجي للكيان الصهيوني الذي رسمه الملعون المقبور بيريز حول محاولة تطويق إيران بكيانات لقيطة مصطنعة من أجل إحداث أكبر ضرر ممكن على المستويات كافة ضد الجمهورية الإسلامية، سواء على المستوى الأمني بشكل تحديد أو إدخال المجموعات الإرهابية ومدها بكل أنواع الدعم كما حصل مؤخرا في أعمال الشغب التي وقعت للأسف داخل الجمهورية الإسلامية، وكانت الأيدي الخبيثة لأمريكا والصهيونية العالمية بصماتها الواضحة في هذا المجال، وذلك محاولة من هذا الكيان اللقيط إبعاد المواجهة المباشرة عنه مع الجمهورية الإسلامية من خلال محاولة إشغالها بأوضاع داخلية أو بالمحيط الذي يكون متوترا مع الجمهورية الإسلامية. لذلك طبعا هذه الخطوة تأتي في أكثر من ساحة، أيضا عبر التطبيع مع الكيانات في منطقة الخليج الفارسي، والتي أخذت تنبطح وتزحف على العلاقة مع الكيان اللقيط الصهيوني، ظنا منها بأن ذلك سوف يؤمن لها مساحة في الحياة السياسية أطول مما هي عليه، مع العلم أن شعوب هذه الدول هي رافضة بشكل كلي لكل هذا التطبيع. ولكن هذا المسار لن يفضي أبدا إلى أي نجاحات تذكر ضد الجمهورية الإسلامية، بسبب الوعي الكبير الذي يتحلى به الشعب والقيادة الربانية التي من الله بها على هذا الشعب الأبي وعلى الأمة جمعاء بهذا النوع الفريد من القيادات التي قلما التاريخ يأتي بمثلها.
مستمعينا الأفاضل، جمهورية أذربيجان بالنسبة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي ليست زبونا اقتصاديا فقط، فهي تمتلك جغرافيا حدودا بطول أكثر من 700 كيلومتر مع إيران، يشكل ذلك فرصة بالنسبة إلى الإسرائيليين للتجسس والحروب السيبرانية. ويشير عدد من الأوراق البحثية إلى أن مسيرات المراقبة على الحدود مع إيران ذات بصمة وصناعة إسرائيلية.
العدو الصهيوني أعزائي المستمعين الذي يشعر بأنه محاصر من الشمال حزب الله وسوريا، ومن الجنوب غزة، وبقلق ليس بعيدا من اليمن والعراق، يحاول أن يكون طوقا مضادا على إيران عبر مساحات متعددة، ابتداء من دول الخليج الفارسي وليس انتهاء بأذربيجان وإقليم كردستان في العراق، الذي دل المؤتمر الأخير على محاولاتها الحثيثة فيه.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا. مستمعينا الأفاضل، تقوم خطة إسرائيل الغاصبة على كسب أكبر عدد من النقاط بهدف تحقيق الاعتراف العالمي بها، وهاجسها الأكبر في هذه المحاولة هو العالم الإسلامي. أذربيجان التي استضافت السفارة الإسرائيلية منذ العام 1993 لم تفتتح سفارة لها هناك، قلقا من ضغط العالم الإسلامي، وأبقت على تفاصيل علاقتها الدقيقة مع الكيان سرية. ولكنها مؤخرا في آب أغسطس من العام المنصرم افتتحت مكتبا للتبادل التجاري في تل أبيب، وتراهن دويلة العدوان على أن يكون ذلك تمهيدا لافتتاح السفارة.
في الأساس أعزائي المستمعين، راهن الطرفان الإسرائيلي والأذربيجاني على تشكيل محور رباعي يضم إليه أيضا جورجيا وتركيا في مواجهة محور سوري إيراني روسي أرميني. ولكن تبدو ملامح التحالف الأول هشة مع قلق تركيا من خسارة حضورها في العالم الإسلامي الذي يشكل نقطة المركز في مشروعها في المنطقة، وعدم قدرة جورجيا على الذهاب بعيدا عن التحفظات الروسية.
وأخيرا، كشفت التوترات على الحدود الأذربيجانية الإيرانية بوضوح ملامح السياسة الخارجية لإيران، والتي لا تقوم على أسس مذهبية، وإنما تحدد بوصلتها انطلاقا من العداء لإسرائيل العدو الأول للأمة، فعندما تتحالف دولة يشكل فيها المكون الشيعي 85% من سكانها مع الصهاينة، لا يكون نصيبها من الشعور الإيراني إلا العداء.
إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الغدة السرطانية. شكرا للمتابعة، وحتى نلتقي بكم الأسبوع المقبل في مثل هذا اليوم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
يا مستضعفي العالم، انهضوا واتحدوا واطردوا الظالمين، فإن الأرض لله وورثتها هم المستضعفون. يا مسلمي العالم، أيها المستضعفون الرازحون تحت سلطة الظالمين، انهضوا واتحدوا ودافعوا عن الإسلام وعن ثرواتكم، ولا تخشوا ضجيج المستكبرين. سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
بسم الله، وله الحمد والمجد، غياث المستغيثين وعون الطالبين، وحبيبي قلوب الصادقين تبارك وتعالى رب الخلائق أجمعين.
وأن صلواته وتحياته وبركاته على أبواب رحمته للعالمين وكنوز حكمته للمهتدين، سفن النجاة السادة الهداة محمد المصطفى وآله الطاهرين.
سلام من الله عليكم إخوة الإيمان والولاء، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير.
أهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، نخصصها لأحد الموضوعات المهمة في منهج أهل بيت النبوة عليهم السلام العرفاني، وهو موضوع مجاهدة الأعداء الذين يصدون السالك عن الصراط الإلهي المستقيم. تابعونا على بركة الله.
مستمعينا الأطائب، نتناول موضوع هذه الحلقة من خلال فقرات نقتبسها من كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة، وهو من خيرة الكتب التربوية في التراث الإسلامي، وقد كتبه العارف الجليل جمال السالكين السيد علي بن طاووس الحسيني قدس سره الشريف لولده السيد محمد، وضمنه أساسياته ما يحتاجه كل مؤمن من معارف السير والسلوك إلى الله. قال رضوان الله تعالى عليه في التنبيه لضرورة مجاهدة الصادين عن الصراط المستقيم: تذكر يا ولدي محمد، أغناك الله جل جلاله بتذكاره وأنواره وجعل إثارك متابعا لإثاره، إنك في الوقت الذي شرفك فيه بالعقل وما هو له أهل، وبعث إليك حفظة ملائكته، تحتاج إلى أن تعرف أعداء مولاك وأعداءك الذين يريدون أن يحولوا بينك وبين نعمته وعنايته، ويشغلوك عن شرف مراقبته وعن هيبته وعظمته. فمنهم الشيطان الذي أهلك نفسه، وحسد الذين يرجى لهم السلامة وقصدهم بالعداوة، وقد جعل الله جل جلاله منه حصونا منيعة ودروعا وسيعة فلا تفارقها. منها الإخلاص في طاعة رب العالمين. قال الله جل جلاله عن قول هذا العدو اللعين:
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
ومنها الإيمان والتوكل على الله جل جلاله، فإن مولاك قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإن لم تهدم أنت في هذين الحصنين ثلمة لهذا العدو الرجيم بالغفلة عن مولاك العظيم والمعصية لسيدك ومتابعة العدو الذميم، فإنه لا يقدر هو ولا أعوانه على هدم ذلك السور المكين ولا هدم ثلمة فيه أبد الآبدين. فاحفظ السورين بالإخلاص والتوكل على الله.
أيها الإخوة والأخوات، وفي نهاية الفقرة المرتبطة بأخطر أعداء الإنسان أي الشيطان الرجيم، ينبه سيد أهل السلوك والمراقبة ابن طاووس رضوان الله عليه إلى حقيقة أن الشيطان هو عدو قوي وخطير أمام من أراد أن يحاربه متكلا على قدراته الذاتية. فالقدرات الذاتية للشيطان أكبر، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وهو يهاجم الإنسان من حيث لا يراه الإنسان. لكن الشيطان عدو ضعيف مندحر لمن استقوى عليه بالله تبارك وتعالى، وهو أقدر القادرين. قال السيد ابن طاووس في كلامه لولده: واعلم أن هذا العدو من أحقر الأعداء، لأنه ما قدر أن ينفع بعد الموت من أطاعه، ولا يضر من عصاه، وهو كالكلب للراعي، إذا عرض لك فاطلب من مولاك أن يكفيه عنه، ولا تشغل بمحاربته بقدرتك، فيبلغ غرضه ويشغلك عن خدمتك لمولاك وسعادتك.
هذا أعزائي المستمعين بالنسبة للعدو الأول الصاد عن سبيل الله عز وجل وصراطه المستقيم. أما العدو الثاني فهو عدو داخلي، يحذر جمال السالكين السيد ابن طاووس ولده وسائر طالبي القرب الإلهي، ويعرفه لهم في كتابه كشف المحجة، حيث يقول: ومن الأعداء طبعك ونفسك وما يتفرع عنهما من الهوى وشواغل الدنيا، وطبعك تراب، وكذا كل شاغل في دار الذهاب يؤول إلى التراب، فكيف يجوز عند ذوي الألباب الكاملة الاشتغال بالتراب والأمور الزائلة عن عظمة مولاك الهائلة ونعمته الشاملة؟ واعلم أن طبعك ونفسك وكل شاغل لك عن مولاك يستغيث إليك بلسان الحال ويقول لك: لا تلتفت إليهم، ويحذرونك من الأهوال، والعقل من ورائهم يستغيث ويحذرك أعظم التحذير، ومولاك من وراء الجميع ينكر عليك إثارهم عليه أعظم النكير، ويقول لك كل ما يشغلك عني فهو حقير صغير، فكيف تشغل بالحقير عن الكبير؟ ويذكرك أن بيده كل ما تحتاج إليه من نفع كثير ويسير.
مستمعين الأفاضل، والنتيجة المحورية التي نستفيدها مما تقدم أن مجاهدة النفس الأمارة بالسوء وأهوائها ينبغي أن تكون هي الأخرى بالاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه، فهذا شرط التغلب والانتصار على جميع الأعداء الذين يصدون السالك عن السير على الصراط المستقيم. وفقنا الله وإياكم للاستقامة والثبات على صراطه المستقيم ببركة التمسك بمحبة وولاية محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين
إن شاء الله. وبهذا نختم أعزائي المستمعين هذه الحلقة من برنامج الطريق إلى الله، استمعتم لها مشكورين من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. من جيد ما قيل في الشكر قول الشاعر أبي زهراء: قد قلت للعباس معتذرا من ضعف شكريه ومعترفا: أنت امرؤ حملتني نعما أوهت قوى شكري فقد ضعفا، فإليك مني اليوم معذرة جاءتك بالتصريح منكشفا، لا تزدين إلي عارفة حتى أقوم بشكر ما سلفا. وقال البحتري: فإن أنا لم أشكر لنعماك جاهدا فلا نلت نعما بعدها توجب الشكر. وقال أيضا: سأجهد في شكري لنعماك إنني أرى الكفر للنعماء ضربا من الكفر. وقال بعضهم: ما شيبتني السنون بل شكري لمن أحتاج أن أشكره. وقالوا: العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى. وقالوا أيضا: من سعادة المرء أن يصنع معروفه عند من يشكره. وقال الإمام علي عليه السلام: ما كل مفتون يعاتب. قال الإمام عليه السلام: هذا الكلام لسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر لما امتنعوا من الخروج لحرب أصحاب الجمل، ونظيرها أو قريب منها قول أبي الطيب المتنبي: فما كل فعال يجازى بفعله، ولا كل قوال لدي يجاب، ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذباب. وقال الإمام عليه السلام أيضا: احذروا صولة الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع. ليس يعني بالجوع والشبع ما يتعارفه الناس، وإنما المراد احذروا صولة الكريم إذا ضيم وامتهن، واحذروا صولة اللئيم إذا أكرم. ومثل هذا المعنى الثاني: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.
إن الشهيد يعيش عندي.